بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث من الحديث العظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع، ومن الوصايا الجليلة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الناس. ومن الأحاديث التي اشتملت على خير كثير وعلى فضل عميم، لذلك ذكرها أو أتى بها الإمام النووي في هذا الكتاب المبارك الذي اشتمل على الأحاديث الجوامع. ولا شك أن حديثنا الذي نحن بصدد الكلام عليه حديث عظيم، ووصايا لو أخذت بها الأمة لأفلحت وفازت وانتصرت ونجت، تفلح في حياتها وتنتصر في حياتها وتنجو يوم معادها، لأنه حديث استمل على صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. وفيه من الفوائد ومن العبر الشيء الكثير. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام. وهذا فيه بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغير وبالكبير، وتذكيره لأمته بما ينفعهم، وشفقته صلى الله عليه وسلم عليهم. فإن الرحيم هو من دل الناس على سبيل نجاتهم، فليس الرحيم هو من غذى ومن أطعم ومن كسى، وإنما الرحيم من سعى في النجاة، هذا هو الرحيم في الحقيقة. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح طفلا صغيرا، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد بلغ الحلم، وإنما ناهز، ولا شك أنه في هذا الحديث أصغر من دون ذلك، ومع ذلك وجهه النبي ونصحه وذكره وأوصاه بهذه الوصايا العظيمة وبهذه الوصايا الجليلة. وفي هذا رد على بعض الناس الذين يجدون مشقة في نصيحة الصغار، يقول لك: هذا الصغير لا تعقد الصغير، هكذا يقولون، تأمره وتنهاه وتخيفه بالنار وغير ذلك من الأمور، هذا بعد الصغير. يقول لك: دع ابن عباس في هذا الحديث ما كان قد بلغ، يعني بعد الشاب صغير، طفل 10 سنوات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بمثل هذه الوصايا العظيمة. فلم يقل عليه الصلاة والسلام إنه صغير ونتركه حتى يكبر، لا والله، فليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من طريقته، بل كان يعطي كل أحد ما يستحق، فما أغفل صغيرا ولا كبيرا، وإنما نصح الأمة جميعا، على خلاف ما نسمعه في عند بعض الناس أو عند بعض المتكلمين أو حتى عند بعض المحاضرين، يقول لك لا، الصغار لا تكثر عليه، صغار تكلموا بعد دعوا يتمتعون بحياتهم، نعم دعوا يتمتع، لكن علقه وخوفه بالله، كما قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تذكير لهذا الغلام وتذكير لهذا الشاب بإحاطة الله سبحانه وتعالى وقدرته عليه. وهكذا هو هدي الصالحين، فالصغير يحتاج إلى تذكير وإلى أن يربى من صغره على مخافة الله سبحانه وتعالى وعلى خشيته، حتى إذا كبر استقرت هذه المعاني في قلبه فخاف الله. أما إذا أهمل كحال كثير من الناس، يهمل أبناءه حتى يكبر، رباه الشيطان وما أهمله. إذا أهملت الولد لم يهمله الشيطان، فإن الشيطان يترصد للإنسان منذ خروجه من بطن أمه. قد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويستهل صارخا عند ولادته. ما في مولود يخرج من بطن أمه إلا ويبكي. طيب ما سبب بكاء المولود؟ ما رأيكم يا جماعة؟ لما يخرج الولد بطن أمه، كلنا لما خرج من بطن أمهاتنا بكينا. حد ما بكى؟ حد ما بكى أول شيء؟ قاسم بكيت أنت لما خرجت من بطن أمك؟ أكيد، ها؟ تذكر يعني؟ ما تذكر، ها؟ بس أكيد بكيت، لأن هذا شيء يعني على جميع الناس، ما من إنسان يخرج بطن أمه إلا ويبكي. طيب ما رأيكم؟ اللي يعرف الجواب صحيح لا يجاوب، يعني اللي يعرف الجواب صحيح يعني اطلع عليه في الحديث، باكم تجتهدون الآن. ما رأيكم؟ ليش يبكي الإنسان؟ لماذا نبكي عندما نخرج من بطون أمهاتنا؟ لماذا نبكي لما نحصل على الحرية؟ أنت بطن أمك مكور هكذا، تخرج الحرية وتبكي؟ الإنسان لما يخرج من السجن يفرح، ولا هذا بكاء من الفرح؟ ولد يطلب بطن أمه يبكي من الفرح، يقول ليش طلعت؟ خلوني، ها، مستأنس. شو رأيكم يا جماعة خير؟ لماذا يبكي الإنسان إذا خرج من بطن أمه؟ لا اصبر شيخ، اللي يعرف لا يجيب، الذي لا يعرف لا يجيب. نبات تشهدون ليش يعان مثلا، يمكن يعان. هذا السؤال أعجز الأطباء والحكماء والفلاسفة ومن شئتم، ما عرفوا جواب. ليش يصيح؟ طلعت بطن أمك صيح يا أخي، اضحك يا أخي، طلعت للدنيا. ولدتك أمك يا ابن آدم باكية، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يبكي الإنسان عندما يخرج بطن أمه، هذا طبعا الأبيات ما لها خص بالسالفة. لماذا يبكي؟ فقالوا لأنه جائع، قالوا لأنه يعني جاء في عالم آخر، وغير ذلك من هذا الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. ولكن الجواب على هذا السؤال أجاب عنه النبي في البخاري كما ذكرنا وكما ذكر الشيخ. أيوة الشيخ تفضل، حل الجواب حين حل اللي حنجاوب عليه يعني. لا لا عليك أنت. قل الشيخ. ينقصه الشيطان عند ولادته، ينقصه الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها، غير مريم وعيسى ما بكى، وإلا ما من مولود إلا عندما يخرج الشيطان جالس بينتظره على طول يضربه وينخسه في جنبه، وكأنما يقول الشيطان للإنسان: أنا لك بالمرصاد فإن المفر. فأقول إذا أهمل الوالدان أولادهما ما لم يهملهم الشيطان، ذلك الشيطان يربي بعض الأبناء فيطلع الولد جبار عنيد عتيد خبيث في لسانه في كل شيء. هذا مظلوم وإن كان صغيرا، تجد بعض الصغار عمر 6 أو 7 سنوات يحفظ من ألفاظ السوء، يعني شيء عجيب. لماذا؟ لأنه أهمل وترك ولم يربى، وبزعم خلى صغير ولا تعقدونه ولكن من هذا الكلام والشيطان يبص فيه السوء، نسأل الله السلام والعافية. أقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علم شابا صغيرا ما بلغ الحلم العلم هذه المعاني العظيمة، وهذا يدلنا على العناية بالصغار وتربية من الصغر. بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى وزجر من هو أصغر منه، زجر الأطفال عن الغلط عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الحسن بن علي رضي الله عنه يوما وقد أخذ تمرة، الحسن صغير طفل كان عمره 4 سنوات في ذاك أثناء ولا 5 سنوات، ويدل على ذلك السياق سياق الحديث، أخذ تمرة من تمر الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كخ 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 كخ، يعني هذا الكلام يقال لمن؟ للأطفال صغار جدا. كخ كخ قال اترك ارمي التمرة مسكين جاهل ولد خليه ياكل ليش تشددون؟ قال لا كخ القها. ثم جعل يكلمه ويخاطب مخاطبة الكبار، وهذا يعني اسلوب نبوي، انت لما تكلم الصغير لا تقول له يعني تكلم باسلوب الاطفال، لا كلمه باسلوب الكبار كانما تخاطب رجلا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل: اما علمت ان الصدقه لا تحل لمحمد ولا لآل بيته؟ وهو طفل صغير. بعض الان الناس يسمع ابناء الغنى ويريهم الاشياء الغلط ويلبسهم ملابس الغلط، يقول لك لا بعده صغير، يقول هذا غلط، هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان وراءه عبد الله بن عباس، فأحب أن يهديه وأن ينصحه وأن يذكره ويعطيه بعض الوصايا العظيمة. فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. الآن يريد النبي صلى الله عليه وسلم سيبث له الكلمات، سيبث له هذه الوصايا العظيمة التي هي ليست للصغار بل للجميع، كلنا والله نحتاج إليها، وكلنا سنجد السعادة من خلالها والنجاة يوم القيامة متى طبقناها. قال له صلى الله عليه وسلم: أول وصية احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. أول جزء من هذه الوصية أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ الله. كيف نحفظ الله عباد الله؟ كيف نحفظ الله أيها الإخوة أيها الأفاضل؟ كيف يحفظ الإنسان ربه سبحانه وتعالى؟ لا يتبادل لنا الظاهر من المعنى، وإنما المراد أو الظاهر من اللفظ، وإنما المراد المعنى. فحفظ الله إنما يكون بحفظ ماذا؟ بحفظ أوامره واجتناب نواهيه، بحفظ أوامره واجتناب أن يراك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. فيراك في المساجد، يراك في حلق الذكر، يراك في الطاعة، يراك في بر الوالدين، يراك في كل خير، ويفقدك في كل شر. بمثل هذا يحفظ العبد ربه. ومتى حفظ العبد ربه قابله الله سبحانه وتعالى بالحفظ. فإن الله يعامل الناس بالرحمة الواسعة ويقابلون بأعمالهم، كما قال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. إذا ذكرت الله، الله يذكرك. وقال سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. فالله يعاملك بما تعامل به ربك، وكذلك يعاملك الله بما تعامل به الخلق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما إيش؟ ستره الله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال له صلى الله عليه وسلم: احفظ الله. فما النتيجة؟ يحفظك. إذا حفظت الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ الإنسان، فإن الله يقابلك بالحفظ وبالكلاء وبالإعانة. وحفظ الله للإنسان ينقسم إلى قسمين: حفظ في نفسه وماله وولده، وهذا الحفظ الأدنى، حفظ في نفسه وماله وولده، وهذا الحفظ الأدنى. متى حفظ الله سبحانه وتعالى؟ متى استقام على أمر الله واجتنب نواهيه؟ أولا يحفظه الله في نفسه وفي ماله وفي ولده. فكم من المصائب تندفع عن الإنسان بسبب حفظه لأمر الله سبحانه وتعالى وهو يدري أو لا يدري، والعكس بالعكس، العكس بالعكس. كم من المصائب تنزل على الإنسان، ها، كم من المصائب تنزل على الإنسان بسبب يعني تركه لأمر الله ووقوعه في معصية الله وهو يدري أو لا يدري. تنزل عليه مصائب الله سبحانه وتعالى بها عليم. لماذا؟ لأنه لم يحفظ الله سبحانه وتعالى. لذلك كثير من أهل اليسار وأهل الخير وأهل الغنى الذين ما عرفوا الله سبحانه وتعالى ولا وما خافوا، أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم العقوبات. فمنهم من يبتلى بولده بل بأولاده، بعضهم قد مات أولاده كلهم في حياته، ومنهم من يبتلى بماله، ومنهم من يبتلى بكذا وكذا. وهذا واقع الآن ناس، الواقع الناس الآن، اذهب واسأل التجار كيف حالكم منهم. فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة يعني في هذه الأزمة المالية أدب الظلمة تأديبا عظيما، والله أدبهم، وهذا تأديب شامل للناس كلهم، من أهل التجارة التي يعني لا زمام لها ولا خطاب. أمس كنت في مجلس، أنا من هذه المجالس، كلهم يشتكي وكلهم حال يعني، ويعني حتى الوجوه تغيرت بسبب المصائب التي نزلت بهم. فأنا أقول سبحان الله، هذا ما أدب من الله، تأديب لهم. كم تمادوا، كم تعدوا، كم أكلوا الحرام، كم تساهلوا بالربا وهم يقرؤون يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يقرؤون ولكن لا يفقهون ولا يطبقون ولا يعملون، فأتاهم ما يعدون ونزلت بهم المصائب. نعم والله، أمس واحد يقول لي من هؤلاء حتى ريحيته تركها، يعني لم يرخي، لكن يعني كأنما خرج من السجن من شدة المصائب التي تنزل عليه، ما يعتني حتى بشكل، يقول لي ما في دعاء يقلب الحال، فإن والله ابتلينا بلاء عظيم. سبحان الله العظيم، هذا ترك حفظ الله سبحانه وتعالى يعقب الندامة. ومتى حفظ العبد ربه حفظه في نفسه وفي ماله وفي ولده. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يبتلى، قد يبتلى لتكفير سيئاته لرفع درجات، ولكن الحفظ يشمل أهل الحفظ. قال سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الملائكة تحفظ الإنسان وتقوم به، ويحفظ في نفسه وفي ماله في صحته في قوته. أدركنا كثير من أهل العلم من العلماء، ترى الواحد منهم عمره في 70 كأنه والله في 30 من عمره. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كان صاحب جلادة عجيبة، رجل هذا الله يرحمه، كنا نذهب أحيانا لما نذهب إلى المدينة نمر عليه، ويمشي من بيته إلى المسجد، من بيته إلى المسجد تقريبا كيلو، 5 صلوات كلها ذهابا وإيابا كل يوم، يعني كل 10 كيلو في اليوم يمشي. لكن هذا، هل هذا الذي حفظه في جسده؟ لا والله، قد تكون هذه أسباب، لكن أعظم حفظ طاعة الله سبحانه وتعالى والقيام بأمره. ترى عنده من القوة ومن العافية ومن الصحة ما شاء الله، يمشي يهز الأرض، مع أنه صغير الشيخ، كان يعني جسمه صغير ما كان، لكن صح. أدركنا كثير من المشايخ في المدينة، الواحد في 70 ويمشي مشي ما يدركها، ما يدركهم الشباب. وهذا كما جاء عن بعض السلف، أحد العلماء من السلف عمره فوق 100 قفز وثب وثبة عظيمة، وثب قفز يعني قفزة عظيمة، فأنكروا عليه الناس: ماذا تفعل يعني أنت عمرك بهذا العمر وأنت تقفز هذه القفزة؟ فقال: لا تخافوا، فإنها جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. كم من الناس يبحث عن العافية، يبحث عن القوة، يأكل الحبوب والبروتين والفيتامين وغير ذلك، ويأكل الطعام الطيب ويتمرن، تمرن طيب ما في بأس، لكن هناك أسباب عظيمة لحفظ الصحة والقوة، هي طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تكون قويا فأقم على طاعة الله، يهبك الله سبحانه وتعالى قوة. ذاك يعني حديث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما جاء قالت النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو تعطينا خادم جاء سبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءت فاطمة قالت لو تعطينا خادم يعني يقوم بالخدمة فإني قد تعبت من يعني من الرحى وغير ذلك. فجاء النبي إليها وإلى علي رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكما على خير من خادم؟ قال بلى. فقال صلى الله عليه وسلم تسبحا عند النوم 33. احفظوا هذا، من أراد القوة فليقم بهذا الذكر. وتحمد الله 33 وتكبران 34، فإنه خير لكما من خادم. قال أهل العلم وفي هذا الذكر من يعني إعطاء القوة من الله سبحانه وتعالى به يعني. ونقول ليس هذا مقصورا ومحصورا على هذا الذكر فقط، وإنما على طاعة الله سبحانه وتعالى جميعا. فيعطي يعني الإقبال على الله سبحانه وتعالى العبد قوة وطاقة وعافية بل وجمالا في الأوجه. حتجد يعني صاحب الطاعة ظهر ذلك في وجهه من النور ويعني انشراح الصدر، بخلاف صاحب المعصية ترى في وجهه سبحانه حتى لو كان ما كان ترى في وجهه الظلمة، حتى لو كان أبيضا حتى لو كان جميلا ترى في وجهه الظلمة. فأقول من أراد العافية، من أراد الصحة، من أراد القوة فعليه بطاعة الله. احفظ الله احفظ، كما قال هذا الرجل من السلف، جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. وأيضا يحفظ في ماله، يحفظ الإنسان في ماله بسبب إيش؟ قيامه بطاعة الله سبحانه وتعالى، يبارك له في ماله، القليل يكفيه الزمن الكثير. وغيره ممن يأخذ المال من حله ومن غير حله يذهب عنه ماله. ومن مما يذكر يعني في سورة الكهف في قصة موسى مع الخضر، يعني موسى رأى من الخضر أمور عجيبة استغرب منها موسى عليه الصلاة والسلام، قتل أو خرق السفينة، سفينة الذين أحسنوا إليهم فأركبوهم فيها، خرق السفينة فاستغرب موسى كيف يعني هؤلاء يعني أحسنوا إلينا وأنت تفسد عليهم سفينتهم. ثم رأى غلاما صغيرا فقتله، يعني كيف تقتل هذه النفس من غير نفس، يعني ما قتلت ولا فعلت كيف تقتله. ثم ذهب إلى أهل القرية الذين لم يحسنوا إليهم ولم يضيفوهم، فرأى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. استغرب موسى طفع به الكلم، قال سبحان الله أولئك يعني هكذا فعلت معهم وقد أحسنوا إلينا، وهؤلاء الذين لم يقوموا بحق الضيافة أصلحت جدارهم. فقال الخضر عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام مش رأيك الخضر عليه الصلاة والسلام ولا رضي الله عنه؟ ها ليش نبي هو نبي؟ ها أكيد قولا واحدا، ها في خلاف طبعا وفي خلاف بيننا. وهذه المسألة كما قال حافظ بن حجر أول يعني إغلاق باب الزندقة القول بنبوة الخضر، لأن الزنادقة الذين أهل الغلو والمخالفة لسنة النبي زعموا، طبعا بعض أهل العلم قالوا أن الخضر ولي وليس بنبي، لكن بعض المنحرفين قالوا هو ولي، وهذا قالوا هذه القصة تدل على أن الولي قد يكون أفضل من النبي هكذا قال. فكيف نسد عليهم هذا الباب؟ نقول أن الخضر كان نبيا، وهذا شك يعني آيات تدل على أنه نبي وليس هذا موضع كلامنا. فقال الخضر عليه الصلاة والسلام هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فذكر له حتى وصل قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته صلح الآيات وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إذن لماذا قام الخضر ببناء الجدار وبإصلاح الجدار؟ لأن أبوهما كان صالح، كان صالحا، حفظ الله سبحانه وتعالى، فحفظه الله سبحانه وتعالى في ماله وفي ذريته، فأصلح الجدار حتى إذا كبر الغلامين، كبر الغلامان، استخرجا الكنز. ويعني ذكر أهل التفسير أن أبوهما هذا هو الجد السابق. سبحان الله، كيف البركات تنتقل حتى عبر الأجيال إذا كان العبد حافظا لله سبحانه وتعالى. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. حفظ المال وفي البدن وفي الماء وفي الأبناء، هذا الحفظ الأول. والحفظ الأكبر والأعظم حفظ في الدين، الذي يحفظ الله سبحانه وتعالى يقيه الله سبحانه وتعالى من شرور الفتن. يعني في وقت العافية تراه بعيدا عن معصية الله، قريبا من طاعة الله، حريصا على عدم المخالفة. فالله سبحانه وتعالى يحفظ هذا في أعظم شيء يملكه الإنسان، ألا وهو الدين. فإنه لا أغلى على العبد من دينه، ومتى حفظ العبد ربه حفظه الله سبحانه وتعالى في دينه. فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه امرأة العزيز الفاحشة ماذا قال؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فصرف الله سبحانه وتعالى عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ لأنه حفظ الله سبحانه وتعالى في دينه، وأعظم الدين هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فلما حفظ الله في دينه وفي أمره وفي ترك نهيه ونزلت به الفتن، حفظه الله سبحانه وتعالى من هذه الفتن. هذا كثير، يعني ما أذكر بعض أهل العلم أنهم تعرضوا لفتن فحفظوا منها بعجوبة. لماذا؟ لأنهم قاموا على طاعة الله سبحانه وتعالى. لأن سبحان الله العبد وقت الفتنة قد يفتن، العبد في وقت الفتنة قد يفتن وقد ينحرف، لأنه قد يرى شيء ما لا قبل له به، وقد يتهاوى، وقد يأتيه شيطان يقول له معصية. لكن سبحان الله، الله يحفظ من حفظه في يعني طاعته وفي البعد عن معصيته. لذلك هذا أعظم الحفظين. فالحفظ يكون في المال وفي النفس وفي الأولاد، وأعظم منه أن يحفظ في دينه. لذلك الإنسان إذا أراد أن يحفظ في دينه، لأن والله متأمل في حال الناس، يعني نرى كثير من الشباب يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية، وهذه نعمة ترى، وليست نعمة فحسب، بل من أعظم النعم. فتراه فرط في هذه النعمة، فرط تهاون حتى ينقلب على عقبه ويسوء حاله أعظم من قبل يعني استقامته وتدينه. لماذا؟ لأنه تهاون وفتح لنفسه أبوابا. فنقول: من أراد أن يثبت فليحفظ الله سبحانه وتعالى دائما ولا يتهاون، فيثبت بإذن الله عز وجل. سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله كان يصلي، يقول: والله، يقول لولده: والله لا أزيدن في صلاتي حتى أحفظ فيك. هذا يعني ورد عن أكثر من واحد. الإمام أحمد كان يصلي ويكثر من الصلاة، فيأتيه ولده عبد الله ولا صالح، يقول: يا أبتي، يعني ما شاء الله تصلي كثير. فيقول له: اسكت، فإنما أصلي لأجلك، فإنما أصلي لأجلك. يعني لا أصلي، مش معناه أن صلاتي لأجلك فقط، لا، من أسباب صلاتي كثر صلاتي، أنا أريد أتقرب لله، وأريد كذلك أن أحفظ في ولدي، قال: إنما أصلي لأجلك. لأن الإنسان قد يعني يحار في هذا الزمن كثرت فيه الفتن، يعني يسعى في حفظ أبنائه. نقول: احفظ الله في نفسك، وادعو الله لأبنائك، فسيحفظهم الله سبحانه وتعالى بتعظيمك له. إذا أردت صلاح لأبنائك، ابدأ بنفسك أولا، فاحفظ الله في نفسك، وسيأتيك الحفظ في أبنائك بإذن الله تعالى. يقول مسعود رضي الله عنه، يعني هذا من حفظ الدين: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة حتى يتيسر له، فيصرف الله عنه حتى لا يدخل النار. وهذا كلام عظيم والله. بعض الناس يعني يريد أن يسعى في مصالح الدنيا، ولكن هو على خير وعلى دين وعلى الصلاح، وقد حفظ الله في أمره وابتعد عن نهي، ولكن في الدنيا مش موفق، ما وفقه الله في دنيا. فيقول لماذا؟ إنما صرف الله سبحانه وتعالى عنه هذه الدنيا حتى لا يفتن. هذا من حفظ الله له. ابقى على حالك، هذا أفضل لك، لأن كثير من الناس قد تفتح له الدنيا فينحرف معها. فالله سبحانه وتعالى قد يحفظ عبده ولا يشعر، وقد يظن أن هذا يعني من عدم التوفيق، وهو في الحقيقة غاية التوفيق. يسعى في الدنيا فلا يوفق لها، لأنه قد يوفق فيها فيترك الدين. هذا يعني بعض الناس يعني كان على دين فوفق لدنيا فصرفت هذه الدنيا عن الدين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك. ومعنى هذا الكلام أن العبد إذا كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فلن يقدر عليه أحد. وهذا الذي يسمى بالمعية، يسمى بإيش؟ المعية. معية يعني الله معك. هل الله معك بذاته؟ الله ليس مع أحد من خلقه بذاته، فهو سبحانه وتعالى على العرش استوى، ولكن مع عباده بالمعية، إما الخاصة وإما العامة. أما الخاصة، المعية الخاصة، فهي معيته لأهل الإيمان ولأهل الحفظ ولأهل القيام بأمره واجتناب نهيه، فمعيته لهم خاصة. وهذه المعية تقتضي الحفظ والكلاءة والنصرة. تقتضي ماذا؟ الحفظ والكلاءة يعني الإحاطة والنصرة، وهذه تكون لأهل الإيمان ولأهل الحفظ والقيام بدين الله سبحانه وتعالى. وأدلتها كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله معهم. ما هذه المعية؟ معية خاصة، معية حفظ وكلاءة. لذلك سبحان الله بعض أهل العلم عنده من القوة في شخصيته ما الله سبحانه وتعالى بها عليم. ليش؟ لأن الله معه. قد ذكرت لكم فيما سبق بما أظن عن بعض المشايخ المشهورين المعروفين أنه كانت له هيبة عظيمة جدا في قلوب الناس، حتى في قلوب الرؤساء والملوك. من أين حصل على هذه الهيبة؟ أنا أدركت الشيخ عبد العزيز بن باز، طبعا هو مات قريبا، ما مات بعيد عليه رحمة الله، له هيبة عظيمة في قلوب الناس، ورجل أعمى وضعيف، أعمى البصر وضعيف البنية جدا، ومع ذلك كانوا يحترمون غاية الاحترام الكبير والصغير، أكبر رأس في بلده إلى أصغر واحد. من أين حصل على ذلك؟ من حفظه لأمر الله، فكان الله معه، فعظمه الله في قلوب الناس، عظمه الله في قلوب إيش؟ قلوب الناس. وهكذا يعني شهر عن كثير من أئمة السلف أنه يعني كانت لهم هيبة عظيمة في قلوب الناس. ذكر عن الإمام مالك أنه قيل فيه يقضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. هذه قيلت في مالك وفي أحد السلف، ما يكلمون أبدا، هيبة عظيمة، ما نقول هالة كهالات المنحرفين، لكن هيبة في قلوب الناس. لماذا؟ لأنه هاب الله فكان الله معه، فلا يكلم إلا حين يبتسم، ولا يسأل إلا حين يبتسم إذا دخل عليه. عمر رضي الله عنه ما يحتاج، عمر كانت شياطين تخاف منه، نظرة عن الناس، شياطين تخاف من عمر، إذا سلك في سكة خربت الشياطين منها. جاء في البخاري أن ابن عباس أراد أن يسأل عمر سؤالا، ومن هيبة عمر تأخر ابن عباس عن هذا السؤال. تدرون كم؟ قولوا كم؟ مر عليكم الحديث. ما استطاع ابن عباس يسأل عمر هذا السؤال، لا متحيا، سنة كاملة. وجاءه وقال والله يعني أردت أن أسألك هذا السؤال، فجلست سنة كاملة وإني أهابك، ثم جئت الآن خلاص لابد أسأل ما يتفقه في الدين. فقال فلا تفعل، لا تفعل هذا. ثم سأله عن المراتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما. فسبحان الله، كل إنسان يعني تكون له هيبة عظيمة في قلوب الناس، متى هاب الله سبحانه وتعالى، متى خاف الله، ومتى عظم الله سبحانه وتعالى، ومتى خشي الله سبحانه وتعالى حق خشيته، فيكون الله سبحانه وتعالى معه ويلقي في قلوب الناس مهابته. وأعظم الناس مهابة من يعلم الخير، أعظم الناس مهابة في قلوب الناس الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحابة بعضهم يقول عمرو بن العاص لما جاءت الوفاة يقول مرت على ثلاثة أطباق، يعني على ثلاثة أحوال، فأولها كنت يعني معاديا للرسول محاربا له، ولو مت على ذلك لا دخلت النار. ثم الطبق الثاني والحالة الثانية أني آمنت وأسلمت دخلت الإيمان، فلو مت على تلك الحالة لرجوت أن أكون من أهل الجنة. فوالله تأملوا ماذا أقول، لو سألتموني أن أصف رسول الله أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، يعني ما كان يستطيع أن ينظر في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم مهابة وإجلالا له عليه الصلاة والسلام. وهذا ما جاء إلا لهيبة عظيمة في قلوب الناس عليه الصلاة والسلام. ومرة صلى عليه الصلاة والسلام في الحج فرأى رجلين في آخر المسجد لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما إلى رسول الله ترعد فرائصهم، يعني هذه اللحمة التي بين الكتف، بين الكتف والعضد تتحرك. قال أهل العلم من هيبته عليه الصلاة والسلام. وهكذا أهل العلم في قديم الزمان وفي حديث يدع السؤال فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو العزيز وليس ذا سلطان، أو كما قيل. هذا الأبيات قيلت في الإمام مالك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك، يكون معك المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والكلاء والنصرة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وغير ذلك من الآيات التي فيها هذه المعية. أما قول الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذه المعية ماذا تسمى؟ هذه المعية العامة، هذه المعية العامة، وهذه المعية لا تقتضي الحفظ والكلاء والنصرة، وإنما تقتضي العلم بحال الناس. فالله سبحانه وتعالى مع الناس جميعا معية عامة، يدري بأحوالهم وبأقوالهم وبأفعالهم وبنظراتهم وبكلامهم. وأما المعية الخاصة فإنها لأهل الدين، لذلك ما تقترن دائما بالتقوى وبالإحسان يعني غير ذلك من المعاني العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك قال الله سبحانه وتعالى لموسى لا تخافا، ولأخي هارون لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لما قال الصديق رضي الله عنه وارضاه لو أن أحد الكفار نظر تحت قدمي لرآنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فحفظه الله سبحانه وتعالى ورعاه، وغير ذلك من الأدلة تدل على هذا المعنى. ثم قال صلى الله عليه وسلم في وصاياه: إذا احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. نعم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا فيه أن الإنسان إذا سأل في جليل الأمور وحقيرها فإنما يسأل الله سبحانه وتعالى، حتى في الأمور التي يقدر عليها الناس إذا كان في مجال للسؤال تسأل الله سبحانه وتعالى، اسأل الله مهما يعني كان لك من أمر، توجه دائما بالسؤال حتى في أصغر الأمور، اسأل الله، كن عبدا لله على كل حال. بعض الناس ما يعرف، لا يعرف الله إلا في الشدائد، نقول له اسأل الله على كل حال. تبى يعني شيء معين، يعني تبى تشتري شيء طيب، يا رب يسر لي الأمر الطيب، من فاكهة أو من لحم أو من غير ذلك، دائما اسأل الله. ذهبت السوق مثلا، ذهبت السوق الدنيا زحمة، قول يا رب يسر لي موقف. تدعون هذا الدعاء يا جماعة؟ دعاء عظيم ترى، دعاء المواقف. ادعو الله قول يا رب يسر لي موقف، وقول قريبا والله يتسر. إذا أيقنت بالله سبحانه وتعالى يتيسر لك. تذهب السوق تجد زحمة، الدنيا مستكة ما في مكان، قول يا رب يسر لي موقف، شو المشكلة؟ يعني من باب يعني ذكر فضل الله سبحانه وتعالى، هذا كثير ما يحصل. أنا هذا السوق كثير ما أقوله الحمد لله يتيسر، لكن مرة ذهبت عند بنك دبي الإسلامي اللي هنا في عند دوار الساعة، هذا الفرع الجديد محل عمارة النابودة، فكانت يعني المواقف طبعا ممتلئة، وخلف المواقف سيارات قد يعني انتظرت الناس، يعني فهمتم يعني كيف؟ يعني المواقف كلها فيها أناس، يعني قد امتلأت المواقف بالسيارات، وخلف هذه السيارات أيضا سيارات واقفة، سيارات إيش؟ وراء السيارات. فقلت يا رب يسر لي موقف. بعدين جاءني الشيطان قال وين بتحصل موقف؟ يبقى يضعف اليقين يعني بالله سبحانه. كما بتحصل الحين السيارات مالئة المواقف، وخلف السيارات سيارات الناس، أين تجد موقف؟ قلت أعوذ بالله من الشيطان، يا رب يسر لي موقف. والله ما انتهيت من الكلمة إلا وأتاني واحد، ما أنا ذهبت، جاني واحد طرق علي جامع مزدت خير إن شاء الله، قال تبى موقف؟ يعلم الله، يعني لا نقولها، لكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال تبى موقف؟ قلت إيه يا أبا، قال أعطني 50 درهم بس يسولف عليه ضحك. أنت طيب أرتاح. فجاءني دون الناس ويعني أزاح السيارة ودخلت في المكان. فأقول دائما اسأل الله على كل حال، ما نسأل الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا نسأل الله حتى في الذي يقدر عليه الناس. أما أن نسأل الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز أن نتوجه بمثل هذا السؤال لغيره سبحانه وتعالى، فإنه من سأل غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله فقد خرج من هذا الدين، وهذا هو الشرك، والشرك في عبادة الله التي هي الدعاء. لذلك سبحان الله الشرك عجيب، يسألون الله أمورا لا يقدر عليها إلا من؟ إلا الله. قرأت رسالة أرسلتها امرأة إلى قبر، قبر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ترى قبر الرسول واحد رسائل ترسل إليه، قبر الرسول دائما رسائل بالأوراق، دون العقول سبحان الله. والخدم هؤلاء لما في واحد يدخل الحجر النبوي يشيل له الأوراق، فأحدهم عطى أحد مشايخنا الشيخ عبد الرزاق عطى هذا الرسالة من امرأة كتبت إلى رسول الله: يا حبيبي يا رسول الله، طلبات لا صلى الله السلام والعافية، يا كذا بدأت تمدح، أريد تريد شو؟ أريد زوجا وولدا ومالا. لا إله إلا الله، أين الله؟ هذا واقع للأسف شديد كثير من جهلة المسلمين، وهم يظنون أن هذا يعني تصل، ثم لبسوا عليهم يعني دعاة الشرك، قالوا أنتم ناس قد امتلأتم ذنوبا ما لكم أن تسألوا الله، ما تسأل الله أنت أبدا، لا بد تتخذ واسطة وسبيل إليه كحال المشركين السابقين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلذلك اتخذوا الوسائل، وهذا هو شرك المشركين اتخاذ الوسائل. فإن المشركين كانوا يعلمون أن الله هو الضار النافع، ولذلك عبدوا هذه الأصنام من باب الواسطة والشفاعة، أن يعني توصل الكلام، توصل السؤال والطلبات، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فنقول سؤال الله سبحانه وتعالى في شيء لا يقدر إلا الله، هذا هو يعني الخروج من الدين. الاعتقاد في هؤلاء المقبورين وفي الصالحين هذه الاعتقادات، هذا أمر خطير، ويعني يعني مسخ للإنسان في هذه الدنيا، ورد عن دين الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا نسأل الله ونستعين بالله على كل حال في كل شؤوننا في كل أمورنا. ومن يعني القصص الجميلة أن رجلا رجل مسكين فقير، سمعت هذه القصة، رجل فقير وطال عليه الفقر واشتد به الحال، فقرر يوما، قال الله ما في ما في إلا الله، قرر يوما يدعو الله. ماذا فعل؟ صعد على سطح بيته في الليل. طيب شو سر الصعود فوق سطح البيت؟ ليش ما تصلى داخل الغرفة؟ قال عشان ما يكون بيني وبين الله حجاب، يقول على جدار الغرفة يعني سطح الجدار هذا يعني حجاب. طبعا هذا جهل مسكين، قال سمع على طول يصل الكلام مباشرة، فصعد فوق السطح وجعل يسأل الله يا رب بكلامه العامي بأسلوبه المكسر. الله سبحانه وتعالى يحب من عبده يدعو مثل هذا الدعاء، وأن لا يتكلف، ويأتي بالسجل وبترتيب الكلام، يألف الكلام يرتب الكلام. يرتب الكلام ويألف الكلام، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض، اللهم ارحمنا إذا حملنا أهلونا، وإذا غسلنا أهلونا، وإذا إلى القبور أنزلونا. يعني يسوون لي مسرحية في الدعاء. هذا طبعا من أخطاء الأئمة، من أخطاء الدعاء الذين يدعون في رمضان وفي غيره، بعضهم يسوون تمثيلية في دعاء، وهذا كله من التكلف. أدعو بالدعاء السني من القرآن أو من السنة أو ما فتح الله عليك، ولا تتكلف، لا تتكلف الدعاء، تتكلف وترتب الكلام وتأتي بخطاب وأشياء يعني ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وتنمق الكلام تنميقا وتألف الكلام تأليفا، يجلس قبل الصلاة يألف، هذه أجمل، وهذا هذا كله من التكلف حقيقة، خلاف هذه النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مغفل من التكلف الدعاء، أن عبد الله بن مغفل سمع ولده من الكلف في الدعاء يقول يا رب اللهم أني أسألك القصر الأبيض في يمين الجنة، اللهم أسألك القصر الأبيض في يمين الجنة، فقال يا ولدي اسأل الله الجنة واستعذ بالله من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قوما سيأتون يتكلفون في الدعاء والطهور، دعاء والوضوء، هذا كله من التكلف. أما هذا الرجل صعد فوق سطح البيت بدأ يدعو بلسانه المكسر وبلغته العامية أن الله يسر له، فنزلت عليه البركات، يعني شيء استغرب كثرة الخيرات التي نزلت عليه، والآن صار صاحب أملاك، وسبحان الله قام بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني كثير صدقات، عرف أن الخير كله من عند الله، فأكثر من الصدقات، وكل ما أكثر أكثر الله سبحانه وتعالى عليه الخير وزاده من البركات. ذلك الإنسان دائما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الكلام هو عليه مدار هذا الحديث، وهو اليقين بالله ومعرفة أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمر كله عند الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله عند الله سبحانه وتعالى، وأن الناس لو إيش فعلوا ما فعلوا والله لا يؤثروا فيك ولن يزيدوك ولا ينقصوك إلا إذا شاء الله. لأن هذا قضية مفقودة عند كثير من الناس في الحقيقة، كثير من الناس هذه قضية مفقودة عندهم، قضية ماذا؟ قضية حسن التوكل على الله ومعرفة أن الرزق والخير إنما بيد الله، والشر إنما كذلك بيد الله سبحانه وتعالى. ترى الواحد يخاف من المخلوق فيعصي الخالق لأجل هذا المخلوق، وهذا لأنهم ما فهموا هذه المعاني، وأن الخير خلاص كتب والشر قد كتب، والناس لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء والله لن ينفعوك، وإن اجتمعوا على يضروك بشيء والله لن يضروك إلا بإذن الله، لأن الأقلام قد رفعت والصحف قد جفت. فإذا أيقن العبد مثل هذا المعنى فما عليه إلا يستقيم على أمر الله، وستأتيه والله الخيرات. وقد ذكرت لكم فيما ذكرت عن واحد من الجماعة من الأقارب أنه كان يعمل في بنك ربوي فترك الحرام فعوض تعويض يعني إلى يوم كذا، وهو يعوض هذا يعني يعوض هذا التعويض إلى يوم كذا، هو حتى يستغرب كثر الخيرات التي نزلت عليه، وكان يقول ماذا فعل؟ عندي أبنائي وعندي كذا، لا عندي أبنائي وعندي زوجة وعندي مصاريف وعندي أمور. يقول يا أخي هذا حرام، ما يجوز، ربا، أنت اتق الله وتوكل عليه. فلما توكل على الله وصدق في ذلك صدقه الله، فأنزل عليه البركات، حتى أنه يقول والله إنهم يقولون لي بالرقيق، أقول له لا تقولي خلاص ما بترقي هذا، لأنه قال شيء مش طبيعي، وما ذلك إلا بتوكله على الله سبحانه وتعالى. ثم قال وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله، هذه نفس ما تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهنا أيضا وصية، وهي وصية عظيمة، فإن أكثر الناس من المسلمين وحتى من الكافرين لا يعرفون الله إلا في الشدة، لا يعرفون الله ما يعرفون إلا في الشدة. فنقول والله سبحانه وتعالى لا ينساه، الله يستجيب دعاء الكافر، حتى أنجى الكفار والمشركين لما دعوا وأخلصوا له الدين. لكن من عرف الله في الرخاء عظمت معرفة الله له في الشدة، ذلك إنسان لابد أن يكون متصلا بالله على كل حال في شدته وفي رخائه. لذلك يعني جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، الحديث رواه الترمذي: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. إذا أردت أن يستجاب دعاءك في الشدة فعليك بوقت الرخاء أكثر من الدعاء، كن متصلا بالله. أقول بعض الناس لا يعرف الله إلا في الشدة، أزد بشدة في نفسه، في ولده، عند امتحان، والله معاملة مالية وغير ذلك، دعا الله، غير ذلك ما يعرف الله. نقول يعني تعرف على الله في الرخاء سيعرفك في الشدة، أعظم المعرفة سبحانه وتعالى، ولن ينساك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم، هذا الكلام تقدم الكلام عليه، واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر. إذا أراد إنسان ينتصر يصبر، سواء ينتصر على عدوه أو ينتصر على شيطانه، النصر من الصبر من أعظم أسباب النصر. لذلك يعني مما يذكر أن رجلا جاء إلى عنترة بن شداد شجاع العرب، فقال يعني كيف أنت تنتصر يعني وكيف تغلب؟ فقال عنترة بالصبر، قال عنترة بالصبر، قال وكيف ذلك؟ قال ما في، ضع إصبعك في فمي وأنا أضع إصبعي في فمك وأقضم وأقضم، أنت عظم ولا عظم، وسوف تعرف كيف بالصبر. فالرجل وضع إصبعه في فم عنترة، وعنترة وضع إصبعه في فم الرجل، ثم قال يعني نبدأ القضم، كل واحد يعني عض إصبع الثاني، فعض الرجل وعض عنترة، عنترة طبعا عض عضة وصبر، وذاك الرجل عض، لكن لما عض عنترة قال الرجل صرخ، فلما صرخ أخرج عنترة إصبعه، ولا زالت إصبع الرجل في فم عنترة، فقال هل علمت كيف أنتصر بالصبر؟ ذاك النصر، النصر ماذا؟ النصر صبر ساعة، نصر ماذا؟ صبر ساعة، هذا على الأعداء، وأعظم النصر على الشيطان. فالإنسان إذا أراد أن ينتصر على شيطانه، لأن الشيطان مرات يحيط بك إحاطة ويوسوس لك حتى تحس بالضعف، يقول افعل 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 افعل، ما الله بيغفر لك، الله غفور رحيم، يأتي لك بالعذاب، ولو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنب، حافظ لك الحديث كلها، حديث الرجاء. وذاك الرجل أذنب وتاب وحسن التوبة، فيأتي الإنسان إذا صبر وصابر واجتهد انتصر على الشيطان وتعب الشيطان. ذلك الله ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. من أعظم أسباب الفلاح الصبر. قال سبحانه وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم، مشغول صاحبنا، مشغول بالعلوم العصرية والمختبرات الكيميائية والنيترونات قالوا الملائكة يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نعظم أسباب النصر والظفر والفلاح الصبر، صبر على الطاعة، وصبر هذا أقسام، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الأقدار المؤلمة. لكن إذا أراد الإنسان ينتصر، حتى لما تتضارب يا قاسم مع الطلاب في المدرسة لضربة واحد، ليش ينهزم الولد في الضرابة؟ تعرفون ليش ينهزم؟ لأنه يصيح يبكي، ضربه كفين صح؟ لا يا أخي اصبر، اصبر يا قاسم، كفين ثلاث اصبر، استمر في يعني العراك، استمر في واضرب ذاك بمل، لا بيقول هذا ما شاء الله عليه هذا، فسينهزم هو، لأن علامة الانهزام إيش؟ إما أن يبكي الذي ضرب، أو يقول خلاص بس أنا اكتفيت، أنا مهزوم صح ولا لا؟ كيف لا الإنسان لا ينتصر بقوة، ترى ينتصر بالصبر، إن صبر انتصر، لكن طبعا لا تأخذ بها النصيحة. لا تأخذ نصيحتي، أصلا لا تدخل معهم في مشاكل، هذا إخوانك أحسن إليهم، لكن أقول هكذا لا أراد الإنسان أن ينتصر يصبر يغلب ويعني يجندل الأبطال. وأعظم ذلك أن نصبر على وسائل الشيطان، ننتصر عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن أحدكم لا ينضي شيطانه، إن أحدكم لا ينضي، ينضي يعني يتعب شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره. شيطان ترى يتعب، شيطان في صحيح مسلم إذا قرب ابن آدم السجدة وسجد قال صلى الله عليه وسلم اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. إذا سجدت سجود تلاوة يبكي الشيطان، فالشيطان يتعب. متى استقمت على دين الله؟ متى حافظت على الصلوات؟ أنت مقصر في الصلوات، بديت تحفظ، أوه حسمي يتعب، كل هذا حين نحن جلسنا عليه فترة طويلة حتى ترك يعني جعلناه يصلي في بيته، كيف رجع؟ يتعب ويبكي ويحزن. فإذا زد زاد وضعف، كلما زدت إقبالا كلما ضعف الشيطان وسوسة، لأن كما قلنا وكما ذكرنا تضع الحواجز والأسوار، الشيطان ما يستطيع أن يرتقي إلى الأمر الأعظم حتى يتجاوز هذه الحواجز. فكلما أقبل الإنسان كلما أضعف الشيطان، وكلما أنضى الشيطان، وكلما أتعب الشيطان. ذا كما قلنا الشيطان يأتي الإنسان على مراتب، فبعض الناس يطع حتى الصغائر ما يفكر ما يفكر أن يدخل عليه على الصغائر فيأتي على الفاضل والمفضول لعمل فاضل يقدمه على يقدم المفضول عليه مثلا. هذه المسألة قد تكلمت عليها فيما سبق. فقل شيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإنما نقويه نحن بأنفسنا بضعفنا وعدم صبرنا عليه. قال واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الفرج يأتي متى؟ إذا اشتد الكرب، لأن ما سر ذلك، ما سر تلازم الفرج مع الكرب واليسر مع العسر، لأن إذا ازداد الكرب عظم تعلق قلب العبد بالله سبحانه وتعالى وترك الأسباب الدنيوية، ليس كذلك؟ ترك الأسباب الدنيوية وتعلق بالله، فإذا تعلق قلبه بربه أنجاه. أذكر في سنة من سنوات دخلنا رمي الجمار في قبل ما تحصل التعديلات في فدخلنا سبحان الله في زحمة ألوف البشر، والله الذي لا إله غيره، نحن نمشي يعني ما لا نشب طرفة عين أنه ليس لأحد علينا يعني ليس لأحد علينا قدرة أو إعانة أو مساعدة أو منا إلا الله سبحانه وتعالى. الشرطة والجيش كلهم حولنا على الجسم الجدران أو على الأسوار، ونحن ألوف نمشي خطوة ونقف عشر، ونقول والله لو واحد تحرك أو واحد خاف لا ديس كثير من الناس على تحت الأرض. عند ذلك يتعلق القلب بمن؟ بالله سبحانه في الكرب العظيم. وإذا تعلق القلب بربه اجتمع بعد الكرب اليسر، بعد الكرب الفرج، وبعد العسر اليسر. قال سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني أيقنوا بتكذيب قومهم لهم، وهذا يعني أعلى مراحل الكرب، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم لي مثل هذه الوصايا العظيمة، وأن نعمل بها، نحفظ الله في أمره وفي نهيه. إذا سألنا نسأل الله سبحانه وتعالى، نوقن بأن كل شيء عند الله مكتوب، نتعرف على الله في الرخاء حتى يعرفنا في الشدة، نعلم أن النصر مع الصبر، نصبر على وساوس الشيطان، وأن الفرج مع الكرب. نسأل الله بإسماء الحسنى والصفات العلى وفقنا وإياكم لكل ما سمعناه، وأن لا يجعل ذلك حجة علينا وإنما حجة لنا. نعم، هنا تسأل تقول وقعت امرأة في معصية تكاد أن تكون من الكبائر منذ سنوات، والله هذه نعمة، إذا كانت يعني ليست من الكبائر وقريبة من الكبائر ومنذ سنوات هذه نعمة عظيمة، صلى الله السلام والعافية، يعني من أحوال الناس وهي الآن ملتزمة والحمد لله، فكيف تعرف أن الله تقبل توبتها وهي مواظبة على الطاعات والاستغفار عن جميع ما سبق، ولكن تشعر بالخوف الشديد من هذه المعاصي ولا تجد راحة؟ وعموما نقول إذا تابت بشروط التوبة فإن الله يقبل توبة من تاب. شروط التوبة كما لا يخفاكم ثلاثة: الندم وهي نادمة، والإقلاع عن المعصية وهي مقلعة، والعزم على عدم العود وهي لم تعد، فهذه شروط التوبة. فمتى اجتمعت شروط التوبة دل ذلك على قبولها بإذن الله تعالى. وإن كان يعني للإنسان يعني الخطأ في حقوق الناس رد الحقوق لأهلها، وأما أن قلبها دائما يشعر بالخوف الشديد من هذه المعاصي فنقول هذا الواجب أن يكون عليه قلب المؤمن دائما لابد يخاف على معصيته، وهذا علامة صحة لا علامة مرض. هذا الحال أو هذا الخوف علامة صحة لا علامة مرض، كما قال مسعود في بيان حال المؤمن: إن المؤمن يرى ذنوبه مثل الجبل يكاد يسقط عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه مثل الذباب نزل على أنفه فقال به هكذا. فكون الإنسان يخاف من ذنوبه الماضية ويستشعرها ويتذكرها دائما، هذا يدل على أن قلبه صحيح، وهذا الشعور يفرح به في الحقيقة، لأن الإنسان إذا نسي ذنوبه وإذا رأى ذنوبه الماضية، والإنسان دائما مذنب ورأى أن ذنوبه الماضية لا شيء، هذا يدل على مرض قلبه، فتفرح بمثل هذا الشعور. فهذا دليل سلامة وعافية، نسأل الله أن يثبتنا وإياها والجميع على طاعة الله وعلى الاستقامة على أمره. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد. تقول: فماذا يجب عليها من فعل الاطمئنان وتشعر برحمة الله سبحانه وتعالى وأن الله تقبل توبتها؟ نقول: عموما الإنسان لا يحاول أن يطمئن لمعاصيه، يقول دائما لابد يخاف، دائما لابد أن يخاف. قد روي في سيرة عمر، الله أعلم بصحة الرواية، لكن هذا معروف، أنه جاء إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين، قال: أسألك بالله، هل سماني رسول الله في المنافقين؟ هذا عمر رضي الله عنه. وأبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد، وخير ذلك من أحوال السلف، كانوا يخافون من الذنب. هكذا الصحابة كلهم، يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه، وهم أصحابة. نقول: المؤمن لا بد أن يعيش هذه الحياة ما بين خوف ورجاء، غلط أن يعيش دائما هو يقول: أنا الحمد لله ما علي شيء. بعض الناس يقول: أخاف، أنا أقول: شو سويت أنا الحمد لله طيبا. لا، هذا الفهم غلط، لا بد أن يعيش دائما بين الخوف والرجاء والمحبة، محبة جسم الطائر والخوف والرجاء أجنحة الطائر، ويغلب في حياته الخوف وعند موته الرجاء. هكذا يعني كما ذكر العلماء، هكذا حال المؤمن يجب ينبغي أن يكون. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني هذا قد يحمل على، والله أعلم، قد يحمل على أمور كتبها الله سبحانه وتعالى، على أمور كتبها الله سبحانه وتعالى ثم رفعت بفعل الدعاء، وهي مكتوبة أيضا، يعني هذا قدر مكتوب، وتغيير القدر كذلك مكتوب، تغيير القدر كذلك مكتوب. يعني مثلا يعني واحد كتب له مثلا من الرزق كذا، كتب له من الرزق كذا، ثم يعني أقبل على الدعاء وعلى الصدقات وغير ذلك، فكان سبب هذه العبادات أن زيد له في رزقه، كما جاء في الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. لما قام بهذه الأعمال زيد له في الخير، وهذا كله مكتوب، الكتابة الأولى مكتوبة في أم الكتاب، وصلة الأرحام مكتوبة، وهذه الأمور لم يجبر العبد عليها، لم يجبر، الله كتبها، لكن العبد يعني له مشيئة وإرادة فعلها من نفسه، فهذا مكتوب. وزيادة الخير كذلك إيش مكتوب؟ مثلا قد يكتب الإنسان من العمر كذا، يكتب له من العمر إيش كذا، ثم يقوم بأعمال وأشياء فيزيد الله، وهذا كله ماذا؟ هذا كله مكتوب. فيعني مثل هذا يعني إن شاء الله تتضح، وأن كل شيء عند الله مكتوب، القدر الأول الإنسان وما بعد ذلك من الأمور، حياته كلها مكتوبة. بارك الله فيكم.